ويشعر بعدم تحمل الأرض بدرجة أن يصل حالة عدم التحمل إلى أعماق أعماقها. هذا لو أردنا أن نقول أن العمق الأكبر إنما هو يكون في نفس الأرض، في تخوم الأرض كما يشير إلى ذلك بعض العلماء. أما لو أردنا أن نقول لا، العمق الأكبر مكان ثالث غير الأرض وغير السماوات، فسوف يتحول المعنى إلى معنى أوسع مما نقلناه سابقا. فالعمق الأكبر يمكن أن يكون هو النقطة المركزية التي تكون ما بين السماوات والأرض، والانزجار حالة تخترق كل الموجودات التي ظهرت في الخلق السماوات والأرض وتتأثر لهذا الظهور، فهي نقطة افتراضية. العمق الأكبر نقطة افتراضية في الوجود الفسيح، أو كما يقال بالتعبير المعاصر المجموعة الشمسية، هنالك نقطة في مركز الوجود، في مركز الكون المحيط بنا، إنما سوف يتأثر وينزجر لو أن هذه المعاني الحقة ظهرت، يعني كل الموجودات السماوات والأرض وما بينهما يمتد إليها الاضطراب والانبهار والانزجار وعدم التحمل، لأن الحقائق التي نزلت من العالم العلوي حقائق مقدسة لا تتحملها حتى مثل الأرض ومثل السماوات ومثل العمق الأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده، وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء، قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربه، تحكي حكاية حبه وهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه. فهو المحب إذا تحقق حبه، تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، وقف سبولا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام متهجدا لله في ليل غشا
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 واسأل إلهك دائما دار السلام
وقف سبولا من بساتين القمر نيقظ جفور النوم في وقت السحر وقف سبولا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر يحلو النظر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء
من هدي المنبر الحسيني مستمعينا الكرام في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة وأهلا بحضراتكم ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي موضوع البحث هو موجبات الرحمة في الدنيا والآخرة
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على السؤال يتكرر كثيرا طبعا السؤال ممن له علاقة بعالم الأرواح من همه بدنه ماله عائلته قد لا يفكر في هذا الأمر لكن الخواص من أولياء الله تفكيرهم هذا السؤال هو هذا من أين أعلم أن البلاء الذي وقع عليه بلاء تكاملي أو بلاء تكفيري بمعنى الكفارة أنا في محنة وبعض المحن واقعا ضاغطة لا داعي لذكر الأمثلة إن كان هذا البلاء مقدم للقرب من المولى الإنسان يقول بلسان حاله أكرم بهذا البلاء وأنعم هذا البلاء ليته لا يزول ولكن لا يعلم أن هذا البلاء من باب العقوبة طبعا التكفير أيضا جيد إنسان وقع في البئر بعد اللتيا والتي صعد على سطح الأرض هذا لا رابح ولا خاسر خوف أن يكون البلاء من باب العقوبة، كإنسان وقع في البئر، جاء أحدهم أركسه فيه، رماه في الماء الذي فيه ليغرق ويختنق. إذن البلاء رافع، البلاء مكفر، البلاء عقوبة، من أين نعلم؟ طبعا يوم القيامة تبلى السرائر، تنكشف الحجم، ولكن هناك فحص دنيوي على السريع كما يقال. هذا الفحص لا بد أن نجريه، ماذا نصنع؟ انظر ما قبل البلاء بفترة معتد بها، أسبوع، شهر، أكثر، وانظر إلى الخطيئة التي ارتكبتها، ذنب ارتكبته، حق أضعته، قلب كسرته. المهم انظر إلى ما عملته، إن صحت الرواية، البعض يشكك فيها لأنه أمر عظيم. يقال يوسف عندما استقبل أباه يعقوب استقبله بكيفية كان من كان هناك من الأفضل، أو هناك أفضل من هذه الكيفية، يرتكب حراما. الأنبياء معصومون من الإثم، يتركون الأولى، يقال مقابل ترك الأولى خرج نور من يده، قال له جبرائيل هذا نور النبوة خرج من صلبك. يوسف آخر الأنبياء في سلسلته. إن صح هذا الناقل يبدو أن القضايا في عالم الغيب دقيقة جدا، فلنحذر. إذن المؤمن دائما في جرد، أن تصلي وتعقب وتخرج من المسجد، أن تأتي للمصلى في المنزل تصلي وتقوم، هب أنك صليت صلاة خاشعة. إذا لم تراقب نفسك تصحح الأخطاء، هذه الصلاة لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر. إذا نرجع ونقول المؤمن في سبر دائم، بتعبير هذه الأيام في مسح ضوئي، حقيبة تدخل الجهاز، المراقب يقول فيه كذا وكذا لأنه مسحه، أدخل نفسك في هذا الجهاز، سل الله عز وجل أن يعطيك جهازا فاحصا. هنيئا لمن وصل إلى هذا المقام. الآن روايات الباب، من أراد أن يكون مرتاحا في عالم البلاء هذا الذي ذكرناه، يقول الصادق عليه السلام لا راحة لمؤمن على الحقيقة، كلامنا في البلاء، يقول لا راحة لمؤمن. متى راحته؟ عند لقاء الله، عند إذن فروح وريحان وجنة نعيم، وما سوى ذلك في أربعة أشياء. هناك راحة نسبية، الراحة الكاملة لا تجدها في الدنيا. هناك أربعة أشياء تريحك. أولا صمت تعرف به حال قلبك ونفسك فيما يكون بينك وبين باريك. تذهب إلى ديوان المترفين والأغنياء ساعة من الزمان، من بجانبك يتكلم في كل ما هب ودب، ولكنك صامت تنظر إلى قلبك، إلى موقعك من ربك، تنظر إلى عظمة الربوبية في قلبك، بل في بعض الحالات تناجيه. رأينا بعض المؤمنين وهو ساكت في مجلس كذائي، وإذا بقطرات من الدمع تنزل من عينيه من خشية الله. هذه الدمعة ما جاءت من الفراغ، تفاعلات في الباطن. من بجانبه يضحك ويمرح، ولكن صاحبنا يعيش في أي عالم؟ من بركات الصمت أنك بالإمكان أن تعيش هذه العوالم، وخلوة تنجو بها من آفات الزمان ظاهرا وباطنا. بعض الناس لا يحتمل الخلوة، زوجته تسافر هو في المنزل لا يعرف كيف يقتل الوقت، يذهب هنا وهناك في مجالس اللاهين في المطاعم إلى آخره. إن أراد أن يعمل عملا راجحا يتمشى على البحر مثلا. أنا أرى بعض الماشين لا هم له إلا عضلات بدنه، يمشي بلا هدف، لا يذكر الله عز وجل، لا يسمع تلاوة، لا يقرأ شيئا، هكذا يمشي كالآلة ذهابا وإيابا، وبعض مناظرهم مضحكة، طريقة مشيهم طريقة كدائية، هدفه أن يمرن بدنه. ساعة يمشي ويذهب لا بأس، المهم تعود على الخلوة. إن صارت لك خلوة، إمامنا موسى بن جعفر شكر الله على نعمة خلوة السجن. يوسف يجعل مقارنة بين قصر زليخة وبين السجن، يقول السجن أحب إلي. اجعل لنفسك سجنا اختياريا، ولو في مكتبك ولو في بيتك. ولهذا في روايات أهل البيت إشارة، المؤمن له مصلى في المنزل، وما المانع؟ بنى غرفة للطعام للشراب للخادمة، أن تجعل لك غرفة أيضا بمقدار المصلى. رأيت أحد المؤمنين في بيته مسجد مصغر، حتى هذا الفرش المسجدي جعله في بيته ليذكره. فيه محراب، فيه كذا، أنا واقعا صليت فيه كأني صليت في مسجد. حركة لطيفة، نفسك أولى من الطعام وغرفة النوم وغيره. رأيت بيتا هذه الأيام فيه مسجد، فيه مصلى صغير، من يفكر في هذا؟ خلوة تنجو بها من آفات الزمان. اتفاقا الميت عندما يحتضر ينقل إلى مصلى. هذا المؤمن ساعة الاحتضار لو مات في مسجده، عن المصلى للمسجد الوقفي، كم هذا الإنسان قريب من الرحمة الإلهية. بقي شيئان، وجوع تميت به الشهوات والوسواس. الآن الشهوة تقل بالآكل مجرب، من لم يمكن له الزواج فعليكم بالصيام فإن له به وجاء. الجائع فكره في بطنه، جائع لا يصل فكره إلى ما سوى ذلك. والوسواس أيضا، من كان له وسواس فليصم. الصوم أيضا يشغلك عن الأباطيل. وأخيرا والسهر، من لا سحر له لا سهر له، ومن لا سهر له ليس له مقام محمود. والسهر تنور به قلبك، صل في المسجد زوالا، صل في المسجد مغربا عشاء، بركات السحر لا تعوض. كيف إذا صليتها جماعة وفي مسجد؟ هذه التركيبة تعمل الأعاجيب. المهم سهر تنور به قلبك، وتصفي به طبعك، وتزكي به روحك. رواية أخيرة، اليأس إحدى الراحتين. في الرواية القدسية أوحى الله عز وجل إلى داود، هذه الرواية خطاب لأهل الدنيا جميعا، يا داود إني وضعت خمسة في خمسة والناس يطلبونها في خمسة غيرها فلا يجدونها. الآن دعنا عن الأربع، الخامسة وضعت الراحة في الجنة وهم يطلبونها في الدنيا ولا يجدونها. إذن هناك راحة نسبية، سعادة نسبية، ولكن قبل قليل قلنا لقاء الله فيه كل الراحة بالمعنيين، اللقاء يوم القيامة واللقاء في جوف الليل. أيضا الصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. هذا القانون يجري في كل طاعة من الطاعات. إلهي بحق أوليائك الصالحين من عبادك، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
Thank you.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك
فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.
الله يا رب، الله عليك، الله يعينك يا استاذ، صل على حضرة النبي.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الله ما شاء الله يا عم، الله أكبر، 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 ال
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف. بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف. إلهي جئت كنت محتاجا فهبني نظرة تكفي بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك جللني. تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي فوالها في على عمر مضى كالحلم يا لهفي. سنية تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي فوالها في على عمر مضى كالحلم يا لهفي. أمرت الناس بالحسنى وبالغفران والعرف لقد أحضرت آثامي فرد السوء باللطف بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك جللني. ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي فسامح من عصاك وقد أقر منكس طرفي. ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي فسامح من عصاك وقد أقر منكس طرفي. وإما قامت الدنيا قيام العدل والنصف فحلمك سيدي هبني وآمني من الخوف بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك أجللني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، وتفسير ميسر لآية الذكر الحكيم، حيث سنواصل في هذه الحلقة من البرنامج تفسير سورة قاف المباركة. أيها الأحبة، ندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع إلى تلاوة الآيات 23 حتى 26 من سورة قاف، ومن ثم نشرع بإذن الله بتفسيرها، فتابعونا مشكورين.
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
إخوتنا الأكارم، في كلمة عتيد إشارة إلى النظام والدقة في عمل الملائكة، وأما عنيد فهو من العناد، وهو اللجاجة في طلب أمر ما، ومناع هو البخيل الكثير المنع، وأما كفار صفة مبالغة من الكفر، ومن يوصف بهذا الوصف يكون قد بلغ الغاية من الكفر والعناد، ولا يكتفي بالكفر بل يدعو الناس إليه ويعيقهم عن الهداية، ومثل هذا الإنسان عاقبته النار من دون شك. أما ما نتعلمه من هذه الآيات الشريفات، أولا الأمر بإلقاء المجرمين في جهنم من المؤشرات إلى ذلهم وهوانهم. ثانيا المعيار في التعامل مع الناس يوم القيامة هو العمل لا العرق ولا النسب ولا غيرهما من الاعتبارات الموجودة في الدنيا. ثالثا الأحكام الإلهية شديدة وصارمة لا تقبل الاستئناف والإبطال. ورابعا لا يستوي منازل جهنم بل تختلف منازلها ومراتبها في الشدة والضعف، أعاذنا الله تعالى وإياكم منها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 27 حتى 30 من سورة قاف المباركة.
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
مستمعينا الكرام، تشير هذه الآيات المباركات إلى أن رفيق السوء هو من العوامل المساعدة على دخول الإنسان إلى النار، وهنا يشير الله عز وجل إلى الشيطان بوصفه قرين سوء للإنسان. وفي الآية 28 من سورة الفرقان يعرض عز وجل لصرخات الندم التي تصدر عن أهل جهنم، إذ يقول بعضهم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. كما تشير هذه الآيات الكريمات إلى أن في يوم القيامة تدور حوارات ونقاشات بين المجرمين وبينهم وبين قادتهم وبينهم وبين الشياطين، ويحاول كل طرف من هؤلاء إلقاء اللوم على الآخر وتحميله مسؤولية ما ارتكب من جرائم في الدنيا. ومما نستقيه من هذه الآيات البينات، أولا على الإنسان أن يحذر رفيق السوء وأن يختار أحسن الرفاق.